وذكر هذه الجملة الثانية وسمها أبواب الخير، ولكنه قصد بذلك التطوعات والنوافل. فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم أخبره بجملة ثالثة، وهي إخباره بعمود الإسلام وبرأس الأمر وبذروة سنام الأمر. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم أخبره بالجملة الرابعة بما يحفظ به نفسه عن السيئات التي يتساهل بها، فأمره بأن يكف عليه لسانه، أن يمسك لسانه حتى لا يوقعه لسانه فيما لا تحمد عاقبته. إذا عرف الإنسان أن لله تعالى فرائض، فإن هذه الفرائض قد يقع فيها نقص وخلل، فيحتاج إلى أن يكملها بالنوافل. فالفرائض مثلا الصيام فريضة، يعني صيام رمضان. ثم إذا كان صيام رمضان فريضة، فإن هناك صيام يعتبر تطوعا، على العبد أن يكثر منه حتى يحفظ نفسه وحتى يكمل النقص والخلل الذي في فرضه. قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الجنة هي الحصن والشرب الذي يتحفظ به المرء عما يضره، مثل جنته من العدو. المقاتل في القتال يلبس على جسده جنة، على رأسه ما يسمى بالمغفر، وعلى جسده ما يسمى بالجوشن، ويسمى ذلك جنة، يعني حراسة وحماية وحفاظا على نفسه من وقع السلاح. فإذا كان الإنسان بحاجة إلى جنة من السلاح، فإنه أيضا بحاجة إلى جنة من الأعداء الذين هم أعداء معنويون، يحفظ به نفسه، فيحفظ بالصيام مثلا وبسائر الأعمال نفسه من الشياطين. تكون هذه الأعمال الصالحة حرزا له وحفاظا عليه ومحصنة له عن وسوسة الشياطين، وكذلك عن حديث النفس الذي يكون حديثا خاليا من الخير، وكذلك عن شهوات الدنيا وعن ملاهيها وما أشبه ذلك، فيكون الصوم جنة، أي حافظا لصاحبه حتى لا يقع في المعاصي ولا يقع في شيء من المخالفات التي تقدح في دينه. الصوم جنة. ثم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شبه بشيء محسوس الخطيئة كأنها تحرق القلب، فجعل الأعمال الصالحة تطفئ حرارة الخطايا على القلب وعلى النفس، تطفئ حرارتها وإن كانت تلك الحرارة معنوية، وتطفئ أثر الخطايا على الإنسان، لأن الخطايا إذا اجتمعت على العبد أهلكته. فإذا أكثر من الصدقات فإن هذه الصدقات تصير سببا في إطفاء أثر هذا الذنب وهذه الخطايا، كما يطفئ الماء النار. هكذا أرشد أن الخطيئة لها حرارة، وأن تلك الحرارة تنطفئ بهذا الأمر الذي هو الصدقة، وليس ذلك وحده، بل الصلاة أيضا تطفئ حرارة الخطايا، والأذكار تطفئ حرارة الخطايا، والصوم والحج والقراءة والأدعية وما أشبهها كلها تطفئ حرارة الخطايا. ولكن إذا كثرت الخطايا وتمكنت صعب إطفاء حرارتها، فلا بد أن يكثر من الحسنات لتكون مطفئة لحرارة الذنوب. وسبب تسمية يعني تخصيص الصدقة أن الصدقة تدل على صدق صاحبها، لأنه أخرج المال الذي كان محبوبا عند قلبه تصدق به، فهو دليل على تصديقه بوعد الله تعالى، فيكون ذلك سببا في محو الذنوب وإزالة آثارها. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وخصص جوف الليل ذلك لأنه في ذلك الوقت الناس قد هجعوا وناموا وانشدوا بفرشهم واطمأنوا في دورهم وفي منامهم، وهذا المتهجد ترك نومه الذي هو تهواه نفسه وتلتذ به، وترك فراشه الوطيء اللذيذ اللين، وقام يتهجد في جوف الليل عندما تهدأ الحركات وتسكن الأصوات وينام العباد، ولا يبقى أحد مستيقظ إلا من هو مثله، إلا من هو مشتغل بالتهجد. فصلاة الرجل في جوف الليل يعني في وسط الليل أو في نصف الأخير، هذه تطفئ الخطايا. قال الله تعالى في وصف عباده: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وصفهم بأنهم المؤمنون حقا، وصفهم بأنهم إذا تليت عليهم آيات الله تعالى سجدوا، بادروا بالسجود طوعا لله تعالى واختيارا، وسبحوا بحمد ربهم في حال سجودهم، سبحوا بحمد ربهم واستغفروه ولم يتكبروا عن عبادة الله وهم لا يستكبرون. أخبر بعد ذلك أنها تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ما يطمئنون في الليل، لا يطمئنون على فرشهم، بل يتقلب أحدهم إلى الضجع على فراشه، انقلب من جنب إلى جنب، ثم لم يهنأ بالنوم فيقوم ويبادر إلى الصلاة. بعضهم يقوم فيقول: كلما تذكرت حر النار لم يهنني النوم، فيقوم ويصلي. وبعضهم يقول: كلما قرأت آية من آيات الله تنظرت فيها وتفكرت فيها فطار نومي حتى يقول بعضهم منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا. فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. يعني أنه إذا تأمل القرآن طار نومه فقام يتهجد تتجافى جنوبهم أي تتقلب في المضاجع يدعون ربهم في صلاتهم وتهجدهم خوفا من الله تعالى أن يعاقبهم وطمعا في ثوابه ورجاء للأجر الذي وعدهم به خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجمعوا بين التسبيح وبين السجود وبين ترك الاستكبار وبين قيام الليل وتجافي الجنوب عن المضاجع وبين الخوف وبين الطمع وبين الإنفاق. إن هذه كلها خصال جمعوها ثوابهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا يعلم أحد الثواب الذي أعده الله له لا يعلم قدره إلا الله تعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أي مما تقر به الأعين وتشد به. قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون جزاء بما كانوا يعملون. فهذه الثلاث جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أبواب الخير. ثم بعد ذلك ذكر إن قال ألا أخبرك برأس الأمر. رأس الأمر الإسلام يعني تحقيق الإسلام هو رأس الأمر الذي جاءت به الرسل. وعمود الإسلام الصلاح بمنزلة عمود الخيمة. الخيمة لا ينتفع بها إلا إذا كان في وسطها عمود ترفعها حتى ينتفع بها وإلا فإنها تسقط. عموده الصلاة فذلك دليل على أهميتها وأكديتها. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الذروة هي أعلى الشيء والسلام يوجد في الإبل وفي البقر وهو أعلى شيء في ظهرها في ظهر الإبل. وكلما سمنت عظم سلامها يجتمع فيه الشحم. فذروته هي الوبر الذي في أعلاه. ومعناه أن أعلى أمور الدين الجهاد في سبيل الله والمراد به قتال الكفار لأجل كفرهم. جعله أعلى شيء في أمور المسلمين وأرفع. وما ذاك إلا أنه به يقوى الدين وبه تقوى كلمة الله وترتفع وبه يعتز أهل الإسلام ويذل الكفر وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وينتصر المسلمون إذا جاهدوا في سبيل الله وينصرهم الله تعالى. فأما إذا تركوا الجهاد فإن العدو يطمع فيهم. ولذلك ورد في حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ف تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وذا الوهن قال حب الدنيا وكراهة الموت. فهذا في غير هذه الأزمنة. هذه الأزمنة نرى أن الجهاد متوقف في كثير من البلاد، وكلما قام المجاهدون في دولة من الدول نصرهم الله وأعزهم وأيدهم إذا صدقوا، ولكن بعد ذلك يتوقفون. فالمسلمون عليهم أن يحرصوا على أن يحققوا هذا الركن الذي هو الجهاد في سبيل الله تعالى. كذلك يقول في هذا الحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك؟ ثم قال: كف عليك هذا، يعني لسانك. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أفاد بأن كثيرا من الكلام يكون سببا في العذاب يكب به صاحبه على وجهه في النار والعياذ بالله. الكلمات خفيفة على اللسان، الكلام سهل وخفيف على اللسان، ولكن منه ما هو خير ومنه ما هو شر. ولذلك ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضاه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. في رواية: 70 خريفا يهوي بها في النار. كلمة واحدة، الكلمة لا يعني يلقي لها بالا ولا يظن أنها تؤثر هذا الأثر، هذا تأثيرها في الآخرة، وقد تؤثر أيضا في الدنيا. أنه إذا تكلم بلسانه كلاما يكون مثلا كفرا أو يكون عيبا أو نحو ذلك، فقد يكون عقوبته القتل. حتى يقول بعضهم: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. إذا عثر برجله فإنه وإن تألم قليلا فإنه يبرأ قليلا قليلا، ولكن عثرته بلسانه لا تبرأ، فربما تسبب أنه أنها يكون كفرا يسبب قتله، أو يكون مثلا طعنا في إنسان فيغار ذلك الذي طعن فيه فيقتل ذلك القائل بسبب تلك العثرة وبسبب تلك الكلمة. معلوم أن الله تعالى من على الإنسان بأن علمه هذا النطق، النطق الذي هو الكلام، نعمة عظيمة. ولذلك يقال إنما الفتى أن الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. ولكن هذا اللسان إما أن يكتسب به خير وعمل بر، وإما أن يوقعه في إثم وسوء فيندم حين لا ينفعه الندم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول الشاعر: احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان. فالانسان يزن الكلام قبل ان ينطق به، وزن الكلام اذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناس يخطب. وبكل حال هذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمات شيقة على الإنسان أن يمتثل بها حتى يكون من أهل الخير والصلاح، وحتى يبعده الله من النار ويقربه من الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
هذا من الأحاديث الجامعة التي أجملت فيها هذه الجمل وبين حكمها. ذكر فيه 3-4 جمل. الجملة الأولى في الفرائض، والجملة الثانية في الحدود، والجملة الثالثة في المحرمات، والجملة الرابعة في المعفو عنها. ويراد بالفرائض هي الواجبات التي أوجبها الله تعالى عموما، وأدلتها شرعية سواء آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. فإن هذه الفرائض التي فرضها الله تعالى أوجب على العباد فعلها وأمرهم بها وكلفهم بأن يفعلوها وبأن يحافظوا عليها ويأمرهم بها أمرا محتما، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن هذا أمر صريح بفعل هذه العبادتين، فلا يتم الامتثال إلا بالفعل الكامل. إقامتها معناه إتيانك بكل ما طلب منك فيها لتكون قائمة، يعني ظاهرة تامة. إيتاء الزكاة يعني إخراجها وإيصالها إلى مستحقها. وكذلك ما أمر الله تعالى به من الفرائض الأخرى، مثل قوله: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، يعني أوجب الله الصيام على العباد، على من يقدر عليه ومن كلف به. وكذلك أوجب القتال عندما تقوم أسبابه ويكون واجبا. وكذلك قوله: أتم الحج والعمرة لله، دليل على وجوبهما، وأن الله فرض كل منهما فريضة. وكذلك قوله تعالى: في الواجبات التي أوجبها وأصلها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك قوله: اعبدوا ربكم، فإن هذا من الواجبات التي أوجبها الله. والواجبات كثيرة وتسمى فرائض وتسمى واجبات، يعني حتمية فرضها الله تعالى أو أمر بها وحتمها على العباد. فعلينا في هذه الفرائض المواظبة عليها وأداؤها كما أمرنا، ونهينا عن إضاعتها. يقول في هذا الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وقد ذم الله تعالى الذين يضيعونها وتوعدهم، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعيد شديد: فسوف يلقون غيا. فهذا في من أضاعوا الصلاة. وفي الحديث أيضا الحث على الصلاة، وأن من حفظها فهو حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ضيعها يعني أهملها. فالحاصل أن إضاعة العبادات هو تركها، فلا تضيع هذه الفرائض، أي لا تتركوها ولا تهملوها ولا تتخلفوا عنها ونحو ذلك. فيدخل في إضاعة الصلاة مثلا تأخيرها عن وقتها، يعبر عنها أيضا بالسهو. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول بعض السلف: أما إنهم لم يتركوها ولا تركوها لكانوا كفارا، ولكن أخروها عن وقتها فجعل ذلك سهوا، وتوعد عليه بويل، وهو شدة العذاب أو العذاب الشديد. فهذا من الإضاعة. وكذلك من الإضاعة إضاعة الجماعة، يعني ترك جماعتها والصلاة في البيوت ونحوها، فإن هذا إضاعة لها وإهمال لما شرع فيها من المكملات. وكذلك من الإضاعة لها إضاعة الطمأنينة فيها، فإن مأمرنا بالخشوع فيها والخضوع، فإذا فات ذلك الخشوع فإنك تقول لمن لم يخشع في صلاته ولم يطمئن فيها، تقول: هذا ممن أضاع صلاته، حري ألا تقبل منه أو لا يقبل منه إلا بعض منها، لكونه أهمل وأضاع ما أمر الله به وما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في بقية الفرائض أن إضاءتها إما تركها، وإما التقصير فيها والنقص، وإما عدم العناية بها وعدم الاهتمام بها، وإما فعلها على غير ما أمرنا به، مخالفة السنن التي فيها والواجبات والمكملات وما أشبهها، سواء العبادات الفعلية كالصلاة والصوم أو المالية كالزكاة أو المالية والبدنية كالحج والجهاد أو ما يشبهها أو الاعتقادية كالتوحيد ونحوه أو المتعدية كالبر والصلة أو المتعلقة بالغير كالنصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما أشبه ذلك. ثم يقول: وحد حدودا فلا تعتدوها، مثل قول الله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها. فحدود الله تعالى هي الأوامر التي حدد لها حدودا وجعل العبد يقتصر على ما حد له. ففي سورة الطلاق يقول: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، إشارة إلى كيفية الطلاق، جعله من حدود الله وهو الطلاق العدة. فيقال مثلا: لمن طلق بغير العدة قد تعديت حدود الله. لمن طلق مثلا أكثر من واحدة، أو طلق في زمن الحيض، أو طلق في طهر وقع فيه، أو طلق امرأته طلاق سنة ثم أخرجها من بيته، فإن هذا كله يعتبر مخالفة لحدود الله وتعديا لها، لأن الله قال: فطلقوهن لعدتهن. ثم قالوا: أحصوا العدة، يعني احفظوا مبدأ العدة ومنتهاها. ثم قالوا: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، فالذي يطلقها ويخرجها وهي في العدة قد تعدى، والذي مثلا يطلقها لغير العدة كالطلاق في الحيض ونحوه يعتبر قد تعدى، والذي لا يحصي العدة، يعني مثلا تزويجها قبل أن تنتهي عدتها، يعتبر ذلك تعديا. وكذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. فيقال لمن طلق ثلاثا: إنك قد تعديت. ويقال لمن لم يمسك بمعروف أو لم يفارق بإحسان: إنه قد تعدى. وأشباه ذلك. وكذلك أحكام الصيام، لما ذكر الله تعالى أحكام الصيام قال بعد ذلك: وتلك حدود الله فلا تقربوها. فمثلا حرم الله تعالى الوطأ في الصيام وأباحه في الليل، فهذه من حدود الله. فيقال لمن جامع في نهار الصيام قد تعديت حدود الله، ويقال لمن وطئ وهو معتكف قد تعديت حدود الله، قد فعلت ما حد الله لك وما حذرك عنه. وكذلك ايضا في سورة المجادلة، بعدما بين الله تعالى حكم الظهار وأنه منكر وزور، وبين أيضا كفارة من فعل ذلك، قال بعد ذلك: وتلك حدود الله، فبين أن هذه حدود حددها الله. ولا شك أيضا أن من حدود الله العقوبات التي رتبها على المعاصي، فإنه ما شرعها إلا لأجل الزجر عن المحرمات. فحد الله تعالى حدا للزنا وهو الجلد 100 جلدة، وبين في الحديث أن هذا فيما إذا كان الزاني بشرا يعني لم يسبق أن تزوج. وكذلك أيضا حد للسارق قطع يده، وبين أن هذا إذا تم النصاب فمن تعدى ذلك فإنه يعتبر قد تعدى حدود الله، يعني من أخذ سرقة يعتبر قد تعدى حدود الله، ومن زنى وأخذ زنا مثلا استمر عليه يعتبر قد تعدى حدود الله، ومن عاقبه بأكثر مما يستحقه يعتبر قد تعدى حدود الله. وكذلك إهمال هذه الحدود وإضاعتها يعتبر أيضا تعديا لحدود الله. إهمالها يعني ترك إقامتها، فإن الله تعالى شرع هذه الحدود زاجرا عن المعاصي والمحرمات، شرعت لأجل الزجر أن ينزجر العباد فلا يفعلوا ما حرم الله تعالى، فإذا أهملت حصل الفساد. إذا لم تقم حدود الزنا لم يرجع الزاني أو لم يجلد، ولم تقطع يد السارق، ولم يؤخذ منه ما سرقه، وكذلك أيضا لم يجلد القاضي هو لا شارب الخمر، ولم يقتل مثلا القاتل، ولم يقتل مثلا الساحر ونحوه، وترك هؤلاء، فإن هذا يعتبر تعديا لحدود الله. فالتعدي يدخل فيه المجاوزة بأي زاد في الحد وقم حدده الله قدره، ويدخل فيه التساهل فيكون تساهلا وإضاعة لحدود الله تعالى. وقد ورد الترغيب في إقامتها، حتى قال في بعض الأحاديث: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. وذلك لأن الله تعالى إذا أقاموا حدوده رحمهم وبارك لهم وأعطاهم ومنحهم، فإذا أهملت الحدود فيها أن تنزل العقوبات بكثرة المعاصي. فالحاصل أن حدود الله تعالى يجب المحافظة عليها، فلذلك قالوا حد حدودا فلا تعتدوها. الجملة الثالثة يقول: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. المحرمات معروفة، يعني أن الله تعالى حرم هذه المحرمات لحكم عظيمة، فتناول هذه المحرمات يعتبر انتهاكا لحرمات الله تعالى، ويعتبر فعلا للجرائم التي تسبب المفاسد والآثام، ويعتبر أيضا انتهاكا لحرمات المسلمين وتعديا عليهم. فحرم مثلا القتل، قتل المسلم وإراقة دمه، وجعل ذلك ذنبا كبيرا، كما حرم الشرك، وكما حرم السحر، وكما حرم أكل المال بالباطل، وكما حرم أكل مال اليتيم، وحرم الربا، وحرم الزنا ومقدمات الزنا ودوافعه، وحرم الغناء والله وله الحديث ونحوه، وكذلك حرم الظلم والقذف والعيب والسب والشتم وما أشبه ذلك مما فيه ضرر على الإنسان. وكذلك حرم التعدي على حرمات المسلمين والإثم والبغي. أجمل ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن هذا تحريم عام يعني مجمل لهذه المحرمات. وكذلك قوله تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. فالحاصل أن المحرمات واجب على المسلمين أن يحفظوا أنفسهم فلا ينتهكوا شيئا مما حرم الله تعالى ليكونوا بذلك ممن حافظ على محارم الله. لا شك أن المحرمات التي حرمها ما حرمها إلا الحكمة. فتارة ينص على التحريم كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فإن هذا تحريم في المأكولات. وتارة في الأنكحة كقوله حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. وتارة في المأكولات كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يعني في المعاملات وما أشبهها. وأحيانا يكون التحريم واردا في النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وحاش يعني أن هذا من جملة ما حرمه الله تعالى وإن لم يكن تفصيله واردا في القرآن ولكن قد توجد بعض أدلته. أما قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فورد أيضا في حديث أن ما سكت الله تعالى عنه فهو عفو وأن المسلم عليه أن يمتثل الأمر الذي أمر الله به وعليه أن يفعله على ما فهمه دون أن يسأل ويتكعر في السؤال فإنه قد يفصل له فيكون في التفصيل شيئا من التشديد. ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم يعني لا تبحثوا عن الأشياء التي تركتها فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ودل على ذلك من القرآن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها فما سكت عنه فإنه عفو. فالمجملات التي وردت في الكتاب والسنة نأخذ بها على إجمالها وأما التفاصيل فنعمل بها على ما فهمنا ونعرف أن ما لم ينص عليه فالأصل فيه العفو والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يقول في هذا الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لا شك أن الإنسان العادي يتمنى أن يكون محبوبا عند الناس فيما بينهم، يعني محبوبا عند قرنائه وعند جيرانه وعند أقاربه وعند من يعرفه، أن يكون محبوبا عندهم. ولكن أعظم من ذلك وأولى أن يكون محبوبا عند الله، أن يحبه الله تعالى. فلذلك يقال له: افعل الأسباب التي تجعلك من أحباب الله أولا، ثم بعد ذلك تحبب إلى الناس بما تقدر عليه حتى تكون محبوبا عند الناس. فأما محبة الله تعالى فإن لها أسباب كثيرة، يعني متى يكون الإنسان من أحباب الله؟ نقول: إذا عمل بطاعته وإذا تقرب إليه بما يحبه وإذا امتنع وابتعد عن المحرمات والمعاصي. فإن الله تعالى يحب أولياءه، قد أخبر الله تعالى بالذين يحبهم، مثل قول الله تعالى: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وغير ذلك من الآيات التي أخبر فيها بمن يحبهم الله. ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سبب من أسباب محبة الله للعبد، ودليله قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سببا لحصول محبة الله تعالى للعبد. وكذلك أيضا طاعته سبحانه سبب لمحبته، دليل ذلك قوله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالمعابد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فجعل أيضا التقرب إلى الله بنوافل العبادة سببا لمحبة الله له. فهذا هذه أسباب كثيرة تحصل بها محبة العبد، محبة الله تعالى للعبد. وأما في هذا الحديث فاقتصر على الزهادة في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله. ولعل السبب أن الدنيا الانشغال بها يشغل عن الآخرة ويشغل عن الطاعات ويشغل عن القربات، ويلهي الإنسان عن ما يحبه الله منه وما يأمره به، ويكون العبد المنشغل بهذه المحرمات وبهذه المستهيات يكون غير متفرغا للطاعة ولا للعبادة، وينسى الآخرة وينسى العمل لها. لا شك أن المراد بالدنيا هنا زينتها وشهواتها وملاهيها ومتاعها الفاني، ليس المراد بالدنيا ليس المراد بها الأيام والليالي، لأنها مسخرة. فالأيام والليالي مخلوقة ومسخرة وسائرة بما فيها. فإذا ورد ذم الدنيا فإنه لا ينصب على الأيام والليالي، ولكن ينصب على المتاع الذي يشغل عن الآخرة، ينصب على الشهوات وعلى زخرف الدنيا وعلى الأموال الشاغلة وعلى الحطام الفاني الذي يتكالب عليه الناس في هذه الحياة، والذي يكبون على جمعه وعلى التفاني فيه حتى ينشغلوا به عما أمامهم فينسون الآخرة، ولا يعتبرون بتقلب الدنيا ولا بتقلب أحوالها. كان الأولون يتعظون إذا وعظوا بشيء من هذه الحوادث التي تحدث ويشاهدونها. ذكر أن الخليفة الرشيد كان قافلا مرة من الحج، فلما كان في ليلة من الليالي مر على إنسان من الزحاد، فعند ذلك قال ذلك الزاهد والخليفة يسمع: هل الدنيا تواتيك؟ أليس الموت يأتيك؟ فما تصنع بذي الدنيا وظل الميل يكفيك؟ ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. سمع هارون هذه المقالة أو هذه الأبيات فوقعت في قلبه فأغمي عليه حتى بقي مدة وهو يبكي من شدة تأثره بهذه الأبيات التي فيها تذكيره بأحوال الدنيا. ولما أفاق طلب ذلك العالم أو الزاهد فلم يجده، اختفى. هكذا تقع المواعظ من أهل القلوب الحية، يذكرون بتقلب الدنيا وبتقلب أحوالها. في ذلك يقول أيضا الحريري في أبيات له في المقامات: إياك والدنيا الدنية، إنها شرك الردى وشرك الرداء مجامع الأحطار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري آفاتها لا تنقضي وأسيرها لا يهتدى بجلائل الأقدار قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى ولجت لأخذ الثار فيصفها بأنها كثيرة التقلب وأن أسيرها لا يهتدى بجلائل الأقدار وأنها قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى التي هي السكاكين ونزلت لأحد الساري. وكثيرا ما نسمع ذم هذه الحياة ويراد بها ذم المتاع الذي عليها مثل قول ذلك الأندلسي سجنت بها وأنت بها محب فكيف تحب ما بها سجنت وتطعمك الطعام وعن قليل ستطعم منك ما منها طعمت. وفي أبيات مشهورة لابن مشرف يقول إياك والدنيا الدنية وإياك والدنيا الدنية فإنها هي السحر في تحييره واسترائه. فمن أكرمت يوما أهانته في غد ومن أضحكت قد آذنت ببكائه. ومشهور أيضا أبيات ذلك الذي الجاهلي الذي فارق ابنه فيقول فيها حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري ما هذه الدنيا بدار دار قراري ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. وبكل حال فإن الزهادة في الدنيا معناها عدم الركون إلى شهواتها وملذاتها وعدم الانخداع بزخرفها وما فيها والاشتغال في هذه الحياة بالدار الآخرة وما يقرب إليها والرضا من الدنيا بمتاع فإنما هي متاع مثل ما وصف الله تعالى بقوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الزاهد في الدنيا ليس معناه أنه يترك تطلبها أصلا ويموت جوعا ليس معناه أنه ينقطع عن طلب المعيشة دائما ويترهبن ويجلس في المسجد ولا يتطلب شيئا ولا يطلبه بل معناه عدم الركون إلى الشهوات التي تشغله عن الآخرة وإلا فهو مأمور بأن يطلب المعيشة التي يعيش بها في حياته ويقطع بها هذه الأيام مأمور بأن يتطلب منها ما يقيم أوده، ولا يقول إنني أتوكل على الله وأجلس في المسجد وألتمس ما يأتيني من الرزق ومن المتاع وما أشبه ذلك، كما روي عمر رضي الله عنه أنه دخل مرة في المسجد في الضحى فإذا أناس جلوس من حين أصبحوا إلى أن انتصف الضحى، ما أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. فقال بل أنتم المتأكلون، يعني أنكم تريدون أن الناس يأتونكم بما عندهم من الأطعمة ليأكلوكم، اخرجوا واطلبوا الرزق، ولا يكون ذلك صادا لكم عن الأعمال التي أمركم الله بها. فالحاصل أن الذين ينافسون في الدنيا يجعلونها منافستهم لا شك أنهم خاسرون، وذلك لأنهم جعلوها أكبر ما يهتمون به، فصاروا يتكاثرون في جمع الحطام ويتكاثرون في رفيع المباني ويتكاثرون أيضا في كثرة الممتلكات ويتكاثرون أيضا في أنواع الأطعمة والأشربة التي ينوعونها والتي يتنعمون بها، ويتكاثرون أيضا في المراتب ونحوها، فصار هذا التكاثر شاغلا لهم عن التفكر في الأعمال الصالحة. لا شك أن من انهمك في المباحات وأكثر من تناولها وأكثر من إعطاء الناس ما تتمناه من الشهوات ونحوها شغلته عن الآخرة، شغلته عن ما هو مخلوق له وما هو مأمور به. فأما إذا كان الإنسان يطلب الدنيا من طرق مباحة ويجمعها ويستعين بها على طاعة الله ويخرج حقوقها، فإن هذا نعم المال الذي ينتفع به. ورد في حديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوه ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زارة الدنيا، فقال رجل يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال أو خير هو؟ إن الخير لا يأتي إلا بخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل هبطا أو يلم، وإن هذه الدنيا حاضرة حلوة، فمن أخذها بحقها وصرفها بحقها فنعم المال، ومن أخذها بغير حقها فهو كالذي يأكل ولا يشبع. ضرب مثلا بما ينبت الربيع أن كثيرا من البهائم من الغنم أو من الإبل أو من الحمر أو من الخيل إذا جاء الربيع وأزهرت الأرض وأنبتت النبات الحلو أخذت ترعى وتكثر من الرعي وتكثر من أكل هذه الخضرة وهذا النبات الخضر الذي هو الذي نهي مذاقها ولا تزال تتناوله وتستكثر منه إلى أن يقتلها حبقا يعني سخمة أو يلم بها، فمثل لذلك الذي يسعى ويلحث وراء جمع الدنيا ويكثر من جمعها وينسى حقوق الله فيها وينسى ما أمر الله به ويتغافل بهذا اللحث وبهذا الجامع عن المساجد وعن عمارتها بالطاعة وعن الصلوات وعن التهجد وعن النفقات في الخير ولا يزال يستكثر من جمعها إلى أن ينسى ربه وينسى معاده فيأتيه الموت وهو في غاية من التفريط والإهمال وربما كان ذلك فتنة له كما في قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأخبر أيضا بأنها شاغلة أي تشغلهم عن ما هو أهم أو ما هم مهتمون به فبذلك يعرف أن كونه صلى الله عليه وسلم رغب في الزهادة في الدنيا حتى يكون الإنسان محبوبا عند الله أن مراده بذلك أن لا يشغله جمع الدنيا عن حقوق الله تعالى بل يجمع ويجمع ومع ذلك يؤدي حقوق الله ويقوم بواجباته ولا يجعل دنياه أكبر همه ولا ينسى آخرته ولا ينسى معاده ويستكثر من الأعمال الصالحة ويقدمها لآخرته فيجعل الدنيا مزرعة للآخرة فبذلك يكون من أحباب الله تعالى. لنؤخر الوصية الثانية إلى الدرس الآتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
سبب
الحديث
الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي ذكر أن عليها مدار الإسلام، والتي هي ذكر منها أربعة، كل حديث يقول إن هذا الحديث ربع الإسلام أو ربع علوم الإسلام، ونظمها بعضهم بقوله عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عمدة الدين يعني العمدة في الإسلام على كلمات أربع، على كلمات من كلام خير البرية، أربع كلمات يعني أربعة أحاديث أو أربع جمل. اتق الشبهات يعني حديث النعمان والذي فيه: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وازهد يعني حديث سهل، أي هذا الحديث الذي فيه ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك، يريد حديث الحسن البصري في قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد يريد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والرابع قوله واعمل بالنية، أي حديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث هو أحدها، اشتمل على سؤال وجواب. السائل يقول أريد عملا إذا عملته أحبني الله تعالى وأحبني الناس. لا شك أن محبة الله تعالى إنما تحصل بطاعته، بمعنى أنه يحب المتقين ويحب المطيعين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين كما أخبر بذلك في كتابه. فالجواب أن يقال اعمل بالأمور التي يحب الله تعالى أهلها حتى تكون محبوبا عند الله، فإنك إذا حافظت على عبادة الله وحافظت على التقوى وعلى الإحسان وعلى الخصال التي يحبها الله تعالى فإن الله تعالى يحبك. وقد تقدم الحديث الذي فيه قول الله فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا قيل متى أحصل على العمل الذي يحبه الله والذي يحبني الله له، فالجواب أن نقول حافظ على فرائض الله وأكثر من نوافله التي أيسرها والتي أحبها وأحب أهلها. ومن جملة ذلك الزهد في الدنيا، وذلك لأن الدنيا ضرة الآخرة، فمن أحب الدنيا فإنه بلا شك يضر بالآخرة، وأما من أحب الآخرة فإنه يزهد في أمور الدنيا، يزهد في زينتها وفي زخرفها فلا ينخدر بما فيها، ويشمر للآخرة ويعمل لها عملها، العمل الذي يوصله إلى رضا الله تعالى وإلى أن يكون محبوبا عند الله. هذا هو القول الصحيح في أن محبة الله تعالى للعبد تحصل إذا حافظ على أمور الآخرة وابتعد عن أمور الدنيا التي تكون مشغلة عن القربات وملهية عن الصالحات. فمتى كان كذلك فإنه يصير محبوبا عند الله تعالى. ورد في الحديث أو في الأثر من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فآثروا ما يبقى على ما يفنى. الذي يبقى هو الآخرة، فالآخرة خير وأبقى، والذي يهنى هو الدنيا. آثروا الآخرة يعني قدموها وأحبوها وازهدوا في الدنيا واقتصروا من الدنيا على ما يوصلكم إلى رضا الله تعالى. ورد أيضا في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة. وإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. ومعنى ذلك أن الإنسان لا بد له من أن يحصل على شيء من متاع الدنيا، يحصل على قوت وعلى غذاء وعلى متاع يتمتع به في حياته، ولكن حاجته إلى العمل الأخروي أولى وأشد. فالذي يقدم الدنيا ويكب عليها ويجعلها شغله الشاغل لا شك أنها تفوته الآخرة ويفوته نصيبه في الآخرة الذي هو السعادة. أما الذي يجعل شغله الشاغل في هذه الحياة يجعله للآخرة، يهتم بالأعمال الصالحة التي يحبها الله والتي تكون سببا في نجاته وسببا في سعادته، يهتم بأمور آخرته ويعمل لها، فإن الله تعالى يسهل له أمور دنياه فيأتيه فتأتيه أو يأتيه من الدنيا ما يقيم حياته وما ييسر له أمره. ورد أيضا في حديث من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وشتت أمره وجعل فتره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني يسر الله له، كما أخبر تعالى بأنه يعطي من عمل الخير يحييه الحياة الطيبة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. مجرد أنك تعمل الأعمال الصالحة وأنك تحقق إيمانك وتصحح عقيدتك وأنك تهتم بآخرتك لك البشرى بالحياة الطيبة، حياة السعادة، طمأنينة قلب، طمأنينة بصر، راحة بدن، قوة بدن، سعة في الرزق، جميع ما تتمناه يأتي إليك ولا ترى في دنياك مكدرات ولا هموما ولا غموما ولا أحزانا. يثق العبد بأنه لو صرف عنه شيء من متاع الدنيا فليس ذلك دليلا على شقائه. كثير من الذين ابتلوا بالفقر وابتلوا بالجوع وبالجهد وبضيق الحال يسبون حياتهم ويدعون انهم اشقياء وان حياتهم حياه تعب وحياته شقاء وحياته تعب ونصب، فيسلط وضع لسانه على حياته: انا حياتي تعيسه، انا الشقي في هذه الدنيا، انا البائس، انا. ولو انه اصلح عمله لرزقه الله تعالى قره العين وسعة المال وأتاه ما يرتاح به. ثم نقول لا تنخدع لمن وسعت عليه الدنيا وكثرت عنده زينتها وأموالها، فليس ذلك دليلا على سعادته. ورد في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أحبه الله تعالى فقد أعطاه، ومن أعطاه الدين فقد أحبه. أما الشق الآخر هو قوله اذهب بما عند الناس يحبك الناس، فهو إرشاد إلى الخصلة التي يكون بها الناس متحابين فيما بينهم. العادة أن الإنسان يكون شحيحا بما في يده، فإذا أكثرت التردد عليه وأكثرت سؤله وقلت أعطني إني بحاجة، ثم أتيته وطلبت منه حاجة أن يعطيك، ثم طلبت منه مرة ثانية ورابعة، فإنه بلا شك سيمل منك ويسأل ويبغضك وتتكدر نفسه عليك، حيث أنك أكثرت الإلحاح عليه. أما إذا لم تطلب شيئا من ماله ولا زهدت فيما عنده وتركت ماله له وتقللت وتقشفت وصبرت على ما أنت عليه من في هذه الحياة، فإنه سيقربك ويحبك ويكرمك ويمدحك ويثني عليك، فتكون مكرما محبوبا عند الناس. هذا هو الغالب. لا شك ان دنيا الناس واموالهم غاليه عندهم، ثمينه في نفوسهم، فاذا اكثرت من الالحاح في الطلب عليهم فقد زاحمتهم فيما عندهم، فتكون شبه عدو لهم فيحقد عليك ويتكلم فيك وبسب وعيب ونحو ذلك. اشتهر عن السلف رحمه الله الحرص على التكشف وعلى التقلل مما عند الناس. يقول الشاعر: كن زاهدا فيما حوات أيدي الورى، تضحي إلى كل الأنام حبيبا، أو ما ترى الخطاف حرم زادهم فغدا رئيسا في الحجور قريبا. الخطاف الطائر الذي يكون في البيوت، العادة أنه لا يأكل من حبوب الناس ولا يأكل مما في بيوتهم، ليس مثل العصافير ونحوها التي تؤذيهم وتأكل من أشجارهم، فالناس لا يتعرضون للخطاف. فمثل به في هذا البيت: كن زاهدا فيما حوت أيدي الورى، تضحي إلى كل الأمان حبيبا، أو ما ترى الخطاف حرم زادهم فغدا رئيسا في الحجور قريبا. واشتهر عن الشافعي رحمه الله الأبيات التي في ذم الدنيا: ومن يذق الدنيا فإني رأيتها أو وجدتها، إلى قوله: وما هي إلا جيهة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها نزعتك كلابها. فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. فقوله من يذق الدنيا فإني رأيتها فإني طعمتها وشيق إلينا عزمها وعذابها تمثل ما عند الناس من المتاع ومن المال ونحوه أنه فيه عذب وعذاب فجرب ذلك كله فمثل الدنيا بهذا المثال وما هي إلا جيهة مستحيلة أي قد أتى عليها مدة طويلة حتى خاشت وظهرت رائحتها فاجتذبت تلك الرائحة الكلاب جاءت إليها الكلاب من كل جهة فاجتذبهم تلك الرائحة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما أي مسالما لأهلها وإن تجتذبها نزعتك كلابها. تروي عن كعب أنه سئل مرة قيل له ما الذي يذهب العلم من الصدور فقال يذهبه الطمع وشرف النفس وتطلب الحاجات إلى الناس. صدق لأن هذه الأشياء تكون في القلب ركيزة بحيث أن صاحبها يكون مهتما بها فيغفل عما عنده من العلم وينسى العلم الذي قد حفظه ويذهب من ذاكرته كثيرا من الأدلة فلا يبقى مهتما إلا بما أمامه. الطمع هو كون الإنسان طامعا فيما لا يستحقه بحيث يحمله الطمع على أن يتجرأ على أحد شيء ليس حقا له وليس من أهله. كره النفس يعني امتدادها إلى شيء ليس من حقها. تطلب الحاجات كثرة التطلب سواء السؤال أو الاستعارة أو الاستقرار القرض أو ما أشبه ذلك. قوله دائما يقول يا فلان أقرضني فإني بحاجة، يا فلان تصدق علي فإني وإني، يا فلان أعطني فإني قد وصلت بكذا وكذا، أعرني عارية كذا فإني بحاجة أو ما أشبه ذلك. فكثرة إلحاحه وكثرة تطلبه تسبب نسيان المعلومات التي في ذاكرته ثم تسبب أن الناس يمقتونه بحيث أنه متى جاءهم مرة ثانية أغلقوا الأبواب دونه وتستروا منه وأبغضوه وحذروا منه ونحو ذلك. فإذا أردت أن تكون مقربا عند الناس فدع دنياهم لهم اذهب فيما في أيديهم من أمتعتهم ومن أموالهم اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة. اعلم بأن رزقك الذي قدر لك سوف يأتيك ما كتب الله لك فكونك تلح في الطلب وتكثر الإلحاد وتتطلب الناس وتسألهم وتضايقهم وتكثر من إظهار الفقر والحاجة أمامهم حتى يحتقروك ويبغضوك وينفر منك، هذا مما يسقط الهيبة. فالإنسان يجب أن يكون مهيبا وأن يكون عزيز النفس وأن يكون رفيعها ولا يذل نفسه. كفى بالمرء إثما أن يذل نفسه وأن يحقرها وأن يكون دنيء الهمة. عليك مثلا أن تعمل مثل ما يعمل أولئك، أن تطلب من الدنيا ما تسد به حاجتك وحلتك، وأن تستغني عما عند الناس، وأن تحرص كل الحرص على أن تتكفف، يعني تجد الكفاية والرزق الذي يسد حاجتك عن أن تضعف نفسك أمام الناس. هذا هو السبب في عظم هذه الوصية. اجهد في الدنيا يحبك الله، واجهد فيما عند الناس يحبك الناس.